مثل ما بعثني الله به من الهدى ودين الحق كمثل غيث أصاب أرض قوم فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير، فهذه الطائفة تفقهت وفهمت ونشرت العلم على بصيرة، فضرب لهم مثل بالأرض الطيبة الخصبة وطائفة، وهذا فيه دعوة لأن يتفقه العبد ولا يحفظ فقط المسائل بدليلها، هذا ليس بفقيه ويحفظ ألف مسألة. الفقيه بالمسائل القليل خير من الحافظ المسائل الكثير الذي لا يفقه وجهه. والفرق بين الفقهاء والفروعيون كما ذكر صاحب كتاب البحر المحيط الزركشي أن الذين يحفظون الفتاوى والمسائل ولو بأدلتها يسمون فرعيون وليسوا بفقهاء. الفقيه هو يعرف الحكم بدليله على وجه يكون له نظر خاص فيه، يعني يعرف الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من طريق النظر الخاص والاستدلال الموافق للقواعد المروية على السلف. أما الحافظ يحفظ المسألة ولو بدليلها، هذا الذي يسمى فروعي وليس بفقيه. مثاله رجل فروعي قيل له ما حكم إعفاء اللحية، فقال واجب، وهو في ذهنه ان الشيخ بن باز قال واجب، واستدل الشيخ بن باز بحديث أرخ اللحى، هذا ليس بفقيه، حفظ كلام الشيخ بن باز. نعم. الثاني الفقيه، وهو لما سئل عن اللحية دور في ذهنه عن آية أو حديث تتعلق باللحية، فذكر أن النبي قال كما في صحيح البخاري أرخوا اللحى حف الشارب، ثم دور في ذهنه بعد أن ذكر في الحديث اللحية أمرا آخر وهو دلائل الألفاظ والخطابات الإلهية أو النبوية، لما قال أرخ هل هذا الفعل يوحي بالوجوب أو الاستحباب، فيستعمل القواعد التي تفقه بها عن علماء الأصول وهم الذين ذكروا قواعد يعرف بها الحكم الشرعي على وجه من الاستنباط وليس التقليد. فهنا لاحظ أن هناك قاعدة تناسب ما هو بصدده، وهي أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، قال النبي أرخو هنا، والأصل في الأمر يعني الوجوب حتى يأتي دليل، وعرف لماذا الأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذا أكمل، لأن العرب إذا قال سيد فيهم لفتاه أسكني ماء فتأخر عاقبه، الأصل عندهم في الأمر الوجوب. والله يقول فليحذر الذين يخالفون على أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال هنا بما أن النبي قال أرخوا اللحى فدل ذلك على أن إرخاء اللحية واجب، إذ أني لم أجد أن أحد من الصحابة كان واحد كان يحلقها وما أنكروا عليه، ولم أجد إلا واحد من الصحابة أو بعض الصحابة أخذ من اللحية، وهو راوي حديث ابن عمر أخذ بعد القبضة، فدل ذلك على أن الأمر كما قال الإمام أحمد إرخاء اللحية يمكن أن ترخى إلى ما بعد القبضة، وما زاد يمكن أن يخصها أو يتركها كعثمان بن عفان كما ثبت عنه. فيقول للسائل إذن إرخاء اللحية واجب، إذن عرف الحكم هذا الشرعي من طريق، وعرف الدليل، لكن عرف الدليل من طريق التقليد ولا من طريق الاستنباط؟ إذن هذا يسمى فقيه، لأن الفقه يستعمل على ما دق وخفي معناه عند الفقهاء، ما يستعمل على ما كان معروفا مثل حرمت عليكم أمهاتكم أو أقيموا الصلاة، إنما على ما خفي معناه. فهنا يقال فقيه، على أن بعض الآخر يقول الفقه حتى ولو أنه يعني أتى بالواضحات مثل إن الله حرم بيع الأصنام يكون تفقه، بمعنى أتى بالأحاديث على وجهها، ويذكرون ربما من النصوص في هذا تدل على هذا المعنى. لكن عند الفقهاء أو عند علماء الأصول استعمل الفقه على ما دق فهمه وخفي على الكثير معناه، فيقال فلان يبدو فقيه، كما ذكر ذهب المسألة الزرق الشيرازي رحمة الله عليه، وضرب مثل أظن عن العرب وكيف يقول فلانة أو فلان فقه، يعني فهم ما دق معناه أو نحو ذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وعليك أن تكون من أهل القسم الأول، مر نفسك أن تستنبط، كيف؟ أدرس النصوص من كتاب البخاري ومسلم والترمذي، ومر على القرآن كامل من طريق درس مختصر كالتفسير، ثم أدرس علم الأصول، أصول الفقه وأصول الحديث، ثم بعد ما تدرس وتتدرب من الشروح، شروح الحديث مهمة، لأن العلماء في شروح الحديث كالحافظ بن حجر وغيره يأتي بمعاني الحديث والأحكام المستنبطة، وكذلك كتاب بداية المجتهد. فبعدها تذهب إلى مسائل الأئمة السابقين، ابدأ تفقه على السلف، مسائل أحمد لولد عبد الله، لابن صالح، لأبو داود، لغيره. فتجد أن في بداية المسألة سؤال يوقع على الإمام، فتفقه على المتقدمين أولا حتى يكون عندك أصول. فإذا سئل الإمام أحمد مثلا، سئل في مسألة عبد الله الإمام أحمد، فقال له السائل متى تلزم إجابة النداء، أو من يلزمه إجابة نداء الإمام، أو من يلزمه الجماعة. فهنا أنت مر نفسك قبل أن تجد إجابة الإمام أحمد، مر نفسك وانظر هل فكرت كالإمام أحمد. لابد أن يكون معيارك على طريقة السلف الأولين رحمهم الله، وإن استطعت أن تجد مثل هذا عن الصحابة والتابعين فكلما رجعت كان خير لك. ثم تجد الإمام أحمد سيستفيد من حديثه، تسمع النداء، قال نعم، قال فأجب. لما؟ لأنه هذا الحديث الذي ورد في هذه المسألة، وتحاول تجمع أحاديث وآيات أخرى في هذه المسألة في ذهنك كله تمرن. فقال الإمام أحمد يجب أن يجيب الإمام من كان إيش يسمع النداء في وقت فيه هدوء رجل، مثل بعد الفجر، فعلى صوت المؤذن يجب أن يأتي، بعد يصلي في بيته مع عياله لا بأس، لأنه قال تسمع النداء، لو قال لا أسمع قال لا يجب عليك. لكن لا يفعل هذا المبتدئ، المبتدئ ينقصه، ما مر على البخاري كله، ما مر على المسند كله، ما مر، ينقص نصوص. هذا فقط إذا كان يتمرن ويروح يفتي الناس، يجي يسأل واحد يقول والله في حديث في هذا، وقد يستنبط، خطر هذا عليه. هذا مثل يأتيك إلى حديث إلى باب تفقه فيه في أبي داود يكون ما قرأ إلا بحسب هذا. يعني ليس من المقصود أن ينتهي معلم من الكتاب. نحن الآن في 10 سنين معظم موطأ مالك انتهينا منها، تقريبا نصف البخاري انتهينا منه، لكن ليس المقصود الانتهاء. يمكن أن تنطلق أنت تقرأ، يكون عندك ملكة في شرح المعلم، كيف تجمع بالآثار، تقدم الجمع على الترجيح وإلا وإلا، فهذه ملكة تصير بأن تقعد في مكتبتك تكمل المشوار. يعني المدرس يعطيك كل شيء، هذا من الجهل الناس. يجي بعض الجهل يقولوا أنتم 10 سنين الآن ما عدنا خلص الموطأ، ليك تخلصه، ليك تخلصه، مو بهدف أنك تخلص، هذا أنك تعطي قوة في التعامل مع النصوص والعلم أثناء الحضور. وشيء كثير لا شك من الأحكام بأدلتها حتى يستفيد الإنسان في عباداته. ليس المقصود يعني أن تنتهي الكتاب كما يقول بعض الجهل، ربما ما تتخلصه ينب فاخرة والله خلصنا البخاري عشان تكرم في المجالس يقول هذا الحلقة خلصت البخاري، خلص البخاري. أعرف واحد مثل عبد الطريفي أو كذا يجلسون في الدارمي يمكن 3 أيام وبعض على هذا بعض المشايخ أيضا، فيقول الحضروا مثل هذه الحلقات في المدينة أو كذا، يجلس دورة علمية مثلا 3 أيام مرة على الدارمي. هذا أنا كان مسابقة، المقصود أنه يقول انتهينا من الدارمي، مش فهمه من شدة سرعة القارئ لا يكاد يفقه إيش العبارة. فأشبه ما تكون القراءة صارت التبرك إلا في عهد الهندي الهنود كما يخبرنا شيخنا وصي الله، إذا جاء العدو وخافوا منه دخلوا أغلقوا المسجد على أنفسهم وقرأوا باب ما جاء في طرح الإمام مسألة أصحابه، هو يفهم حضرون بس يقرؤون عشان بركة من قرأ البخاري الله يدفع عنهم العذاب عذاب العدو، ولا يفهم أحد الحاضرين وش حتى الغي ذاكر معه سرعة شديدة في آخر شيء تأثر الإعلانات. وقد أخذ 700 إجازة، إجازة ما فهموا شيء. نعم، ما المقصود هذا؟ المقصود إيش فهمت وكيف هل دربت على استنباط؟ والمعلم يتكلم ضرب لك مئات المسائل، المعلم هو يتكلم يجزئ لك الحديث عدة مسائل، فهل أخذت الملكة هذه واستفدت منها؟ نعم. الثاني الذي هم أجادب، طائفة أجادب أمسكت الماء، لكن هل من أمسكت الماء حصل زرع في الأرض؟ سقوا وشربوا وربما حامل فقه إلى ما أفقه منه، فقط حمل حضر درس إيش قال الشيخ قال كذا فقط يقول، هذا مفيد لكن ليس كالأول. أي مو مثل الأول. فحينئذ تأتي مسألة بعد فراغ الجهد، مسألة القدرات، فحاول أن يفهم، حاول ما استطاع إلا هذا. قال ابن تيمية ولا يفتي أحد بكلام أحد حتى يعرف وجه صحته، وهذا هو الباب الأول. طيب، فسقوا الناس فشربوا وسقوا ورعوا. الثالث طيعان، لا تمسكوا ماء ولا تمسكوا خمر. تأتي بعد خطبة الجمعة وقد ألقاها أحد المشايخ أو درس، إيش قال الشيخ؟ كأنك سألته عن نعم طلاسم وجدت على أرض المريخ، فكها لي. لا يفقه أو لم يحفظ، ويأتيك بجزئية فقط ربما قالها هي بالكاد حفظها، ما لها علاقة بالخطبة. ذكر الشيخ استرادة يقول الله سمعته يتكلم عن، ما ذكرها يعني في أصل، ذكرها استرادا. فهذا يجب أن يحفظ، وهذا فيه توبيخ له أنه ما حفظ. قال النبي ويل لك مع القول الذين يسرون أفعالهم وهم يفعلون وهم يعلمون. فينبغي حينئذ أن لا تمر عليه الجمل هكذا، يحفظها ويدور في ذهنه لحفظها ويكتبها، فلا يكون كالقيعان، على الأقل يكتب ويحاول يفهم قدر المستطاع. تذكرون الصحابي كيف وبخ صاحبه؟ من رمعكم معنا لما قال له شيء في العلم فرأى أنه ما تفقه فيه ولا قالوا على استبيان، قال أنك ضخم ضخم للرجل السمين عادة يكون دليل، فوبخوا. نعم وبخوا. فقال قيعان لا تمسك ماء ولا تمثل، كذلك مثل من فقه في ديننا ونفعه الله ما بعثني ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فعادتنا الذي لا يهتم هم كثير يتراحوا لخطبة الجمعة، تعودوا فقط ووجدوا انتقاد من الزوجة أو من الأب أو توبيخ أو من المجتمع ما صلوا الجمعة وكذا، فيمشي يعني على شيء يشبه العادات، يحضر ويبدأ الخطيب يتكلم ولا تسمع منه في آخر هذا إلا طول الشيخ اليوم الله يهديه، ما خرج إلا بهذا ولا فهمه وش خان خطيب أصلا ولا عليه أثر العبادة ولا استفاد شيء، فهذا مذموم. لا هو أمسك علم ينفع به زوجته، أنا أعرف بعض العوام هنا يحضر عندنا جزاه الله خير، إما يعطي زوجته أو عياله أو أبناء عمه بث مباشر ويسمعون ويستفيدون، فهذا نفع عائلته وصل رحمه أحسن الصلة بالعلم، ويجد أجر عظيم يوم القيامة من وصل رحمه مو بالطعام والشراب، بالعلم هو أنفع من الطعام والشراب. وقال لهم تعالوا الدرس خذوا هذا، سألهم عن البث ألين فقهوا، فهو أجر عظيم لأنه وصل رحمه. وآخر ما يهتم، ما يهتم بأسرة تتعلموا ولا ما تعلموا، حتى الكلام اللي قاله في الدرس ما راح ما يقول لهم إياه مثل الصحابة. الصحابة كان أبو سلمة يسمع شيء من النبي يروح يقول زوجته، استفادت بعد موته، لكن ما يفشي شخصية منعزلة، عباءة العلم يخلعها أول ما يخرج من السجن ويتحول إلى شخص يشبه عامي، يشرب شاي الكشري والفصفص وينسى التعليم. وسويت اليوم كيك ولا ما سويت اليوم كيك، بس هكذا مع أسرته بقلب عامي، لا يعلمهم شيء، تحول معهم في كل شيء ولا يتميز معهم بعلم صحيح، بس تحول عامي لا خطأ هذا. وخاصة الشيطان إذا كان له حظ يمسك شخصيته كثرة المزاح، يصير أهله أصلا ما يقدره، يمزح مزوحات يعني هذا ويضحك معهم ولا يتميز بهدوء وسكينة، كما قال ابن مسعود أو غيره يجب طالب العلم أو قارئ القرآن أن يتميز بصمته يتكلم الناس، وإذا ما في ميزة أصلا فلما يتكلم يشوفوا مثله يستهزئ من كلامه يقول لا تشدد اسكت بس خلاص، يقول لك لا تلاعب الصبيان يحذفوك بالطوب هكذا يقولون. وبعض السفهاء إذا ما خبرته وصرت تمازحه تطاول عليك أمام الناس وأسكتك ربما، فيجب أن تكون حصيف يكون لك وزن وضبط للنفس بحيث يكون لك شخصية تعليمية يود الناس من قرابتك وغيرهم أن تتكلم، وهذا صعب لأن عادة القريب ما قرأت الناس يعلم هذا، لكن يمكن إذا ضبط نفسه أن يكون له شيء من هذا. ولا تعرفون يذكرون أن الأعمش شكى لأصحابه قالوا هذه الزوجة الناس يقدرون ويسمعون إلا هذه الزوجة تضاول علي كل يوم يعني، فتعال واحد منكم من وراء الباب يذكرها شيء من مناقبنا لعل الله يهديها تسمع بس. فلما جاء قال مالك الأعمش إنه رجل عليم والناس يفيدون منه إلى آخره، لكن لا يضرك أو يضرك عمش عينيه ولا دقة ساقه. قال يا أحمق دليت على عيوبي. هذا مو مقصود، المقصود أن المخالطة مع الأهل تخسب الهوى عند الجهلة، لاحظ عند الجهل، لكن من يقدر لا يعرف فضل أهل الفضل إلا ذوي الفضل، فاصبروا ولا تتكلم تتخوض في كل شيء، تخوض في غيبة اختلف معهم، تميز اذكر فائدة ضاحكهم فيما هو يجوز الضحك فيه وتميز إلى أكتاب يقول والله هذه سخرية وسمعنا حتى لو وجد منهم أذية، أن الأنبياء وجدوا أذية من قرابتهم لما بلغوا الحق. نعم.